آتيه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلنا وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في هذا المجلس إن شاء الله تعالى ننهي ما بقي من هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة لمعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة رحمه الله، والمتبقي هو جملة من المسائل المتصلة بالاعتقاد، منها ما وصلت ما تقدم فيما يتصل ب فضائل الصحابة. قال رحمه الله: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفضائل التي ثبتت لجملة وزمرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ونشهد للعشرة بالجنة. العشرة الألف واللام فيها للعهد الذهني، وذلك أن العشرة هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم من ضمهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضائلهم وما خصهم الله تعالى به من عظيم الأجر وكبير الفضل. وقد ذكره المؤلف رحمه الله في سياق بيانه، فقال كان يقول رحمه الله: ونشهد العشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. هؤلاء العشرة رضي الله عنهم وصفوا بهذا الوصف بأنهم عشرة، وأنهم العشرة المبشرون بالجنة، لأن الحديث جمعهم، وهذا فيه شهادة بالجنة لهؤلاء المعينين المجموعين في هذا الحديث. والشهادة بالجنة جاءت في كلام الله تعالى وكلام رسوله على نحوين: شهادة لأصحاب أوصاف، وشهادة لأشخاص. فمن الشهادة للأوصاف: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. هذا شهادة لصاحب وصف: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا شهادة لأصحاب أوصاف، وهذا هو الغالب في خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يعلق الثواب والجزاء على وصف لا على شخص. والنوع الثاني الشهادة لمعينين، وهم الأشخاص الذين جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، ومن أبرزهم ما تضمنه هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجاء عن غيره من الصحابة، وهو في السنن والمسند وغيرهما أو غيرها من دواوين السنة، وتضمن الخبر الشهادة لهؤلاء. سماهم أبو بكر، هو أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح رضي الله عنهم. أجمعين. والجنة التي نشهد بها لهؤلاء هي ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هؤلاء شمل غيرهم ونبه إلى أنه لم يختص بهؤلاء بل ذكرت الجنة والشهادة بالجنة لغير هؤلاء، قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له. وهذا تعميم بعد تخصيص، وإنما قدم أولئك بالذكر لشرفهم ومنزلتهم وعلو كعبهم رضي الله عنهم، ثم قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها. فلا نقصر ذلك على هؤلاء، بل هؤلاء ونظراؤهم وأمثالهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم نثبت له ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهذا مما يثبت أهل السنة والجماعة، وقد صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن والحسين هما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبناء أو ابنته فاطمة، وهما الحسن ابن علي بن أبي طالب والحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وسيدا شباب أهل الجنة المقصود به من بلغ الغاية في الشرف والمنزلة، هذا هو معنى السيد. فأعلى الشباب دخولا إلى الجنة منزلة ومكانة وخصالا وكرما وخيرا هما هذين الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقوله لثابت بن قيس رضي الله عنه إنه من أهل الجنة، وذلك في قصته في نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإن هذه الآية لما نزلت اعتزل ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه في بيته يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه في بيته يبكي يقول: حبط عملي، لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وذلك أنه كان رفيع الصوت جهوري المنطق رضي الله عنه، فخشي أن يدخل في هذه الآية، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يسكنه ويؤمنه ويخبره بأنه من أهل الجنة، والحديث في الصحيحين. كذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعات من الصحابة، لخديجة رضي الله عنها كما في الصحيحين، وشهد لبلال، وشهد لغير هؤلاء. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بها ونقر بذلك تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بفضل من بين النبي صلى الله عليه وسلم فضله. ثم قال رحمه الله: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، أي لا نعتقد الجنة والنار لأحد لم يأتي بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إما من أهل النار وإما من أهل الجنة. يعني بعد هذه الشهادات المنصوصة هل نطرد هذا في كل من وافق يعني عمل هؤلاء ظاهرا أو امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا؟ الجواب لا. ولذلك يقول: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجزم هو القطع واليقين بأنه في الجنة. فلا نجزم أي لا نقطع لأحد من أهل القبلة، وأهل القبلة هم أهل الإسلام وأهل الصلاة، بجنة ولا نار، أي بأنه من أهل الجنة ولا بأنه من أهل النار. وتعبير بأهل القبلة ليشمل كل المنتسبين لأهل الإسلام، سواء كانوا على الطريق القويم أو على الطريق المنحرف، لأن الفرق في أهل الإسلام متعددة. فلا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. واستعمال هذا الوصف أهل القبلة في التعبير عن أهل الإسلام له أصل، وذلك ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا أو نسك نسيكتنا فهو المسلم الذي له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وهذا يبين أن كل من اتصف بهذه الصفات فهو من أهل القبلة. فهذا الوصف مأخوذ من هذا الحديث ونظائره. وقوله لا نجزم كما ذكرت لا نقطع، لكن المؤلف رحمه الله استثنى من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة. هل هذا الحكم خاص بأهل الإسلام؟ ظاهر كلام المؤلف أن هذا خاص بأهل الإسلام، يعني لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. أما أهل الكفر والشرك فإنه يمكن أن يجزم لأحدهم بجنة أو بالنار. وهذا ما أخذه بعض أهل العلم، فقال إنه يجوز الشهادة للكافر بالنار بناء على ظاهره وما ختم له به. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجزم لأحد من الناس بأنه في جنة أو في نار إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فمثلا نجزم بأن أبا لهب في النار لقول الله جل وعلا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، فقضى الله تعالى له بالنار فنجزم بذلك. وأيضا ما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن عامر الخزاعي حيث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه رآه يجر قصبه في النار أي أمعاءه في النار، وهذا حكم عليه بأنه في النار. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأله قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار كما في صحيح الإمام مسلم. فهذه شهادة لمعينين بالنار من أهل الكفر. فلا نشهد لأحد بجنة ولا بنار سواء كان من أهل الإسلام أو من أهل الكفر، سواء كان من أهل الإسلام أو من أهل الكفر. فقوله رحمه الله نجزم لأحد من أهل القبلة هذا تخصيص، لكن الحكم في كلام أهل العلم يأتي مرة بالنص على أهل القبلة ومرة يأتي مطلقا لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى ظاهر كلام أهل السنة، وهو قول شيخنا عبد العزيز بن باز وقول شيخنا محمد العثيمين رحمه الله أنه لا يجزم لأحد سواء من أهل الإسلام أو من غيرهم بجنة ولا نار، لكن يعني ما يتعلق بأحكام الدنيا نجريها على ما ختم للإنسان، فالذي يختم له بالإسلام وعمل أهل الإسلام فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لكن ليس هذا ضمان أنه في الجنة. وكذلك من مات على الكفر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وليس هذا ضمان بأنه في النار، لأنه قد يكون له عذر عند الله تعالى الله أعلم به. لكن نفصل بين الحكم الدنيوي وبين الحكم الأخروي، وهذا ما أفاده المؤلف رحمه الله في قوله ولا نجزم لأحد من أهل الجنة من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما نرجو؟ بلى نطمع لأهل الإحسان الحسنى ولأهل الإساءة، ونخاف على أهل الإساءة السوء. ولذلك قال ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهذا المنهج العدل، أن نطمع نرجو بمعنى نطمع للمحسن أن يثيبه الله تعالى على إحسانه وأن يجزيه على ذلك، ونخاف على المسيء. لكن الطمع والخوف ليس جزما لأحد بجنة ولا بنار. ثم قال رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا في بيان اعتدال أهل السنة والجماعة في قضية التكفير، وأنه وسط بين ضلالات، بين من لا يكفر بشيء ما دام القلب مقرا بالله تعالى أو عارفا بالله، وبين من يكفر بكبائر الذنوب والمعاصي. فيقول المؤلف ولا نكفر أحدا من أهل القبلة يعني من أهل الإسلام بذنب، أي بسبب ذنب مهما عظم هذا الذنب وكبر، ما لم يكن كفرا بواحد عندنا من الله فيه برهان. فإذا كان كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، عند ذلك يحكم على الفعل بالكفر ويبين للفاعل. فإذا قامت عليه الحجة التي ينقطع عذر من قامت عليه فإنه يحكم بكفره. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي بسبب ذنب، لأن الأصل أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يرفع عنه ذلك إلا بيقين. وينبغي أن يعلم أنه ما اختلف فيه العلماء من المسائل هل يكفر بها صاحبها أو لا يكفر بها، كما على سبيل المثال ترك الصلاة مما اختلف فيه العلماء على قولين هل هو مكفر أو ليس مكفرا. مثل هذه المسائل يعني لا ينبغي أن يعلم أن الحكم فيها بالكفر على الأعيان لا بد أن يصدر من جهات ذات اختصاص، إما قضاء أو ولي أمر أو ما أشبه ذلك. أما أن يباشر الإنسان إجراء هذه الأحكام على الناس بمجرد ما يقع على عينه من أفعالهم، فهذا في الحقيقة يوجب أن يختل نظام أهل الإسلام وأن يكفر بعضهم بعضا وأن يتسلط بعضهم على بعض. ولهذا ليس قيام المكفر مسوغا لإثبات الكفر في حق الأعيان، بل لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وأن يكون هذا من جهة تتولى هذا وليس من عمل الإنسان في نفسه وقيامه بذلك، لأنه سيترتب على هذا فساد كبير وشر عظيم. والواقع يشهد بهذا، فإن كثيرا ممن تورطوا في سفك دماء المسلمين واستباحة أموالهم وأعراضهم بنوا ذلك على التكفير، ثم انطلقوا في ألوان من الفساد المبني على هذا التكفير في أمور اجتهادية، أمور اجتهادية وليست أمورا يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لما قال: ألا أفلا ننازعهم يا رسول الله يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ونرى، يقول: ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، أي بسبب عمل. قال: ونرى الكفر، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل أمير، مع طاعة كل إمام بر كان أو فاجرا. نرى الحج والجهاد والطاعة، الحج والجهاد والطاعة، ثلاثة أمور ذكرها المؤلف رحمه الله. الحج والجهاد، لماذا ينص على الحج والجهاد؟ لماذا ينص على السنة والجماعة على الحج والجهاد دون غيرهما من الأعمال؟ السبب أن الحج والجهاد من الأعمال التي تحتاج فيها إلى اجتماع، ولا بد فيها من أمراء، ولا بد فيها من ولاة يتولونها، ولهذا يأتي النص عليهما في عقائد أهل السنة والجماعة لكونها من علامات الاجتماع. أما الصلاة فإنه لا يحتاج فيها إلى إمام يعني من يعني من الأئمة الذين تولون الولاية العامة، فيصلي الإنسان مع من تيسر له من المصلين وجماعات المسلمين. وأما الحج والجهاد فهو لا بد فيه من نظام عام وأمر عام، ولهذا كان النص عليهما في عقائد أهل السنة والجماعة. يقول: مع طاعة كل إمام، أي نرى أن الحج ماض مع جميع الأئمة الذين يتولون على المسلمين، وكذلك الجهاد، وكذلك الطاعة. والطاعة هنا هي ما أمر الله تعالى به من أداء الأمانة، في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومنها طاعة ولاة الأمر الذين في طاعتهم تحقيق للمصلحة العامة وحفظ نظام الأمة من الاختلال والانخراط. وقوله رحمه الله: مع كل إمام برا كان أو فاجرا، أي أن الطاعة تكون فيما يأمرون به بغض النظر عن حالهم من الطاعة والبر ومن الفجور والمعصية، بل يطاعون ولو كانوا فجارا ولو كانوا يشربون الخمر، ولو كانوا يأكلون الربا، ولو كانوا يفعلون ما يفعلون من المعاصي المتعلقة بهم، فإن معصيتهم عليهم، وأما طاعتهم فهي طاعة لمصلحة الأمة واجتماع كلمتها. وهنا نعلم أن ما يأمر به الإمام لا يخلو من أحوال ثلاثة. الحال الأولى أن يأمر بطاعة الله تعالى كإقامة الصلوات وأداء الحقوق وما إلى ذلك مما أمر الله تعالى به، فهنا لا شك أنهم يطاعون فيما أمروا به طاعة لله تعالى فيما أمر، وطاعة لهم فيما أكدوا فيه أمر الله تعالى. هذا الأمر الأول، هذه الحالة الأولى، أن يأمروا بما فيه طاعة الله تعالى. الحالة الثانية أن يأمروا بما ليس فيه معصية مما يتعلق بمصالح الناس. ثاني، أن يأمروا بما ليس فيه معصية مما يتصل بمصالح الناس، فهنا يجب طاعتهم فيه. ومن هذا أو يندرج تحت هذا كل ما يعرف بالنظام الإداري الذي تصلح به الدنيا وتساس به مصالح الناس، كأنظمة المرور وأنظمة استخدام مثل العمالة وأنظمة البيع والشراء وأنظمة الصحة، كل هذه الأنظمة التي تنظم مصالح الناس وتحقق لهم ما فيه قيام معاشهم واستقامة أحوالهم يجب طاعتهم فيها. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة من الأحوال أن يأمر بمعصية الله تعالى، فهنا ليس له طاعة، ولكن هذا لا يسوغ الخروج عليه. فإذا أمر مثلا بمعصية، أمر بقتل، أمر بشرب خمر، أمر بربا، أمر بأي نوع من أنواع المعاصي الظاهرة فهنا أو الباطنة، هنا لا يطاع في ذلك. لكن مع هذا لا يسوغ ذلك أن تنزع اليد من طاعته وأن يخرج عليه. وهذه مسألة ينبغي أن يعلم فيها أن الجهة منفكة بين طاعته، بين عدم طاعته وبين الخروج عليه. فإذا كان يأمر بمعصية الله تعالى فإنه لا يطاع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فيما يتصل بالخروج عليه لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه بحال لأجل كونه أمر بمعصية. ونماذج هذا في سير السلف ظاهرة، فهذا الإمام أحمد رحمه الله في أيام الفتنة في مسألة خلق القرآن حمل على أن يقول بما كان يقول به الخليفة ومن حوله من الحاشية، لكنه أبى، ومع هذا لم ينزع يدا من طاعة، ولم يرى الخروج على الأئمة، ولم يحرض الناس على الخروج على الخلفاء في ذلك الوقت. فيفرق بين الأمرين. إذن أحوال ما يأمر به السلطان أو ولي الأمر، ما يأمر به ولي الأمر كم حال؟ ثلاث أحوال: إما أن يأمر بالطاعة فيطاع، وإما أن يأمر بما ليس فيه معصية فيطاع، وإما أن يأمر بما فيه معصية فهنا لا يطاع، ولكن هذا لا يسوغ الخروج عليه. طيب، بعد هذا قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، يعني على أي حال كانوا، فلا يطلب كمال أحوالهم. وقوله جائزة أي نافذة، وهذا ما جرى عليه سلف الأمة، فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج، وحجوا مع الحجاج مع ظلمه وظهور شره وقتله لأهل الفضل والعلم وتسلطه على عباد الله تعالى، فلم يكن هذا مانعا من أن يقوموا بما أمروا به من الاجتماع على الأئمة في الخير. وهذا عثمان رضي الله عنه في زمن الفتنة وهو محصور في بيته، وقد خرج عليه من خرج من الظلمة والبغاة الذين استولوا على المسجد فكانوا يصلون بالناس، جاءه أحد الصحابة فقال إن الشجاع، أحد السائلين فقال إنك إمام عام وقد نزل بك ما ترى، يعني منعت من أن تصلي بالناس وأن تمارس ما يمارسه الأئمة، وإنه يصلي لنا إمام فتنة، فقال له عثمان رضي الله عنه: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا من فقه رضي الله عنه وسعيه في اجتماع الكلمة وعدم انتقاض عرى الإسلام وتدهور أحوال المسلمين. فيصلى خلف الأئمة على أي حال كانوا، سواء كانوا من أهل البر والطاعة أو كانوا من أهل الفجور والمعصية. واستدل المؤلف رحمه الله لهذا الأصل الذي ذكره فيما تقدم، قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، قال: والحج ماض منذ بعثني الله عز وجل، نعم، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. فهذه ثلاثة خصال جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان، يعني من أصوله التي يقوم عليها ويحفظ بها. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لضعف إسناده، وهو في سنن أبي داود، والشاهد كما قال المؤلف رواه أبو داود، والشاهد فيه المعاني العامة التي دلت عليها النصوص، فإن النصوص دلت على مفردات ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان إسناده ضعيفا، وقد حسنه أبو داود بناء على قاعدته أنه إذا روى حديثا وسكت عنه فإنه يراه حسن، إلا أن النظر إلى إسناد هذا الحديث يبين عن ضعف بعض رجاله، وأنه لا يستقيم من حيث الإسناد صحة، لكن من حيث المعنى لا ريب في أن معناه قد تضافرت في الدلالة على هذه الأمور النصوص والأدلة من الكتاب والسنة. بعد ذلك قال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، وذكر الأدلة على هذا الأصل. هذا الأصل وبيان ما يجب اعتقاده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.